وقد مضى معنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله بأن ضرر الذنوب يتمثل في حرمان العلم النافع وحرمان الرزق ووحشة يجدها العبد العاصي فيما بينه وبين الله ووحشة يجدها فيما بينه وبين الناس لا سيما عباد الله الصالحون، بحيث إنه يحرم بركة مجالستهم والانتفاع بهم. ومن ضرر الذنوب كذلك تعسير أموره، فلا يطرق بابا إلا وجده مغلقا. ومن ضرر الذنوب كذلك أنه يوهن قلبه وبدنه، ومن ضرر الذنوب كذلك بأنه يضعف قوته في طاعة الله، فيحرم من كثير من الطاعات. ومن ضرر الذنوب كذلك أنها تصير له سجية وطبعا وهيئة في النفس راسخة، حتى إنه ليحرم التوبة، تكون الذنوب بالنسبة إليه عادة وديدنا، حتى إنه ليحرم العياذ بالله من التوبة. ومن ضرر الذنوب بأنه يغان على قلبه، يكون على قلبه الران، بحيث لا يميز الحق من الباطل ولا المعروف من المنكر، بل ربما والعياذ بالله يصير المعروف عنده منكرا والمنكر معروفا. ومن ضرر الذنوب أنها تدخل العبد تحت لعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن ربنا جل جلاله من يكتمون البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات، ولعن الذين يؤذون الله ورسوله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق، ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من ضار مسلما أو شق عليه، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن الزوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ومن ضرر الذنوب كذلك أنها تحرم العبد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الملائكة، فإنهم يستغفرون للذين تابوا وأنابوا واتبعوا سبيل الله عز وجل، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيها الإخوة الكرام، من أعظم الضرر، ونسأل الله أن يجيرنا برحمته، من أعظم الضرر الذي يترتب على الذنوب عذاب القبر، عذاب البرزخ. الإنسان الذي يريد أن ينجو من عذاب القبر فإنه يقرأ في كل ليلة سورة الملك، ويستعيذ بالله عز وجل بعد التشهد في كل صلاة مكتوبة أو مسنونة، يستعيذ بالله من عذاب القبر. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من التشهد استعاذ بالله من أربع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومما يقي عذاب القبر كذلك أن يباعد الإنسان بينه وبين الأسباب التي تؤدي به إلى عذاب القبر. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج من تلك الذنوب التي تؤدي بالعبد إلى أن يعذب في قبره، إلى أن يكون قبره حفرة من حفر النار. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، كل واحد من الصحابة يحكي ما قد رأى في منامه. وإنه قال لنا ذات غداة، يعني في مرة من المرات صلى بهم صلاة الصبح ثم قال لهم هذا الكلام: إنه قد أتاني الليلة آتياني، وإنه من بعث لي فقال انطلق، فانطلقت معهما. هذان الملكان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال انطلق فانطلقت معهما. فإذا رجل مضطجع وآخر قائم على رأسه بصخرة يثلغ بها رأسه، يرمي تلك الصخرة على رأسه فينشق رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا فيعود فإذا رأسه كما كان، فيفعل به ذلك. فقلت: ما هذا؟ فقال انطلق، فانطلقت معهما. فإذا رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب، يأتي إلى شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيفعل به ذلك، ثم يرجع فإذا الأول قد التأم فيفعل به ذلك. فقلت: ما هذا؟ فقال انطلق بنا. فانطلقت فإذا مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات، فنظرنا فيه فإذا رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا، أي صاحوا. فقلت: ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقت معهما، فإذا نهر أحمر مثل الدم، وإذا رجل يسبح فيه وآخر قائم على شط النهر قد جمع حجارة كثيرة، فيسبح ذلك السابح ما شاء الله له أن يسبح، ثم يأتي إلى ذلك الرجل فيفغر فاه فيلقمه حجرا، فيرجع فيسبح ثم يأتيه فيلقمه حجرا. فقلت: ما هذا؟ فقال انطلق بنا. فانطلقت معهما، فإذا رجل كأكره ما رأيت رجلا مرأ، وإذا عنده نار يحثها ويسعى حولها. فقلت: ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقت معهما، فأتيت على روضة فيها من كل نور الربيع، وإذا رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإذا حوله ولدان كثيرون. فقلت: ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقت معهما، فإذا دوحة ما رأيت دوحة أعظم منها قط، وإذا في فقال لي ارتقي، فارتقيت، فإذا قصور مبنية من لبن ذهب ولبن فضة، فقيل لينظر فنظرت، فإذا ناس شق الواحد منهم كأحسن ما رأيت قط، والشق الآخر كأسوأ ما رأيت قط. فقيل لهم انطلقوا، فغمسوا في نهر ثم خرجوا كأحسن ما رأيت قط. فقلت لهما إنني قد رأيت الليلة عجبا فأخبراني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذين الملكين إني قد رأيت الليلة عجبا فأخبراني، يعني ما الخبر في هذا الذي رأيته؟ رأى صلوات الله وسلامه عليه ذلك الرجل المضجع الذي يثلغ رأسه بالحجر، ورأى عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ورأى صلى الله عليه وسلم أولئك الرجال والنساء في مثل التنور عراة يصيحون من تلك النار التي تأتي أسفل منهم، ورأى صلى الله عليه وسلم ذلك السابح الذي يسبح في نهر من الدم، والرجل قائم على شط ذلك النهر يلقمه حجارة في فمه، ورأى صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل كريه المنظر الذي يحث تلك النار ويسعى حولها، ورأى عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الطويل في تلك الروضة، ورأى تلك الدوحة وفيها ناس شق الواحد منهم كأحسن ما رأيت قط، والشق الآخر كأسوأ ما رأيت قط. فقال له الملكان: أما ذلك المضجع الذي يثلغ رأسه فذاك الذي يؤتيه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا إنسان آتاه الله القرآن لكن ما قام بحقه، أهمله وضيعه وفرط فيه، ثم ضم إلى ذلك مصيبة أخرى هي أنه والعياذ بالله ينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا الحديث أول ما يصدق عليه صلاة الصبح التي هي أثقل صلاة على المنافقين، وكذلك صلاة العصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهذا الذي يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وهذا الآن يصدق على الناس الذين يروجون الأكاذيب بالوسائط السريعة، سواء كان ذلك في جريدة سيارة أو إذاعة مسموعة أو عبر الإعلام الحديث في الفيسبوك وتويتر والواتس وغير ذلك. هؤلاء الواحد منهم يكذب الكذبة ويرسلها، فما يلبث إلا قليلا حتى تكون تلك الكذبة قد بلغت المشارق والمغارب، خاصة أيها الإخوان في هذا الشهر الإفرنجي شهر إبريل، بعض الناس يتعمد أن يمزح بما يسمى بكذبة إبريل، يقول لك هذه كذبة إبريل، ونحن المسلمين الكذب حرام عندنا، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، وما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب مما يقوله الناس إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. بعد ذلك الكذب كله حرام. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث الحديث فيكذب من أجل أن يضحك الناس، من أجل أن يستدر الضحك من الناس، فإنه يأتي بأخاليط وأكاذيب وأباطيل من أجل أن يضحك الناس. فلا يجوز أيها الإخوان أن يتلبس الإنسان المؤمن بشيء من ذلك. وأما الرجال والنساء العراة في مثل التنور فأولئك الزنات والزواني. والزنا عياذا بالله هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله وقتل النفس. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالزنا من الذنوب الكبار ويترتب عليه من المآسي في اختلاط الأنساب وإفساد الفراش وكثرة أولاد السفاح وشيوع الأمراض والأسقام التي لم تكن في من مضوا. هذه كلها من المصائب والعقوبات القدرية التي تترتب على الزنا عياذا بالله. وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلقم تلك الحجارة فذاك آكل الربا. آكل الربا، الإنسان الذي يأكل الربا عقوبته بأن يسبح في ذلك النهر النجس، النهر من الدم الأحمر القاني يسبح فيه. وهذا الذي يلقم الحجارة هو الملك، يلقم حجارة من نار لأنه كان يأكل في بطنه نارا والعياذ بالله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وأما الرجل كريه المنظر الذي يحث تلك النار ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار الذي وكله الله عز وجل بالنار وهو كبير خزنتها. فذاك الذي يحثها يغذيها لا يدعها تخبو وهو القائم عليها. وما رؤي ضاحكا قط، ما رؤي ضاحكا قط، مالك خازن النار ما رؤي ضاحكا قط. وإذا أريت إذا أردت تمثيلا بشيء مما هو في الدنيا فانظر إلى القائمين على السجون، تجد أنهم يعني سبحان الله كأنهم خلقوا ولم يضحكوا قط، تجدهم دائما عابسة وجوههم وبغيضة مناظرهم لأنهم يتعاملون مع صنف خاص من الناس. فكذلك خزنة النار لما كانوا يتعاملون مع الكفار والفجار فإنهم دائما تجدهم عابسة وجوههم ولا يتكلمون مع أهل النار إلا بالتوبيخ والتقريع واللوم والتأنيب. فيقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم، يقولون لهم ذوقوا مس سقر ونحو ذلك من الكلام. بينما خزنة الجنة على العكس من ذلك وجوههم ضاحكة مستبشرة ويكلمون أهل الجنة بالكلام الطيب، يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وغير ذلك من الكلام الطيب الحسن. وأما الرجل الطويل الذي في تلك الروضة وحوله أولئك الولدان فالرجل هو إبراهيم عليه السلام، الرجل هو إبراهيم عليه السلام، والولدان حوله كل من مات على الفطرة يعني ذراري المسلمين الأطفال الصغار الذين ماتوا وهم صغار لم يجري عليهم القلم ولم يبلغوا الحلم، فإنهم يكونون في الجنة مع أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الطفل الصغير يقول اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم في الجنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الصغار الذين يموتون صغارا هم دعاميص الجنة، والدعاميص جمع دعموص وهو الشيء الصغير. فالطفل الذي يموت بين أبوين مسلمين فإن مصيره إلى الجنة. لذلك إذا صلينا عليه صلاة الجنازة فإننا لا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه، لأنه ما يحتاج إلى مثل هذا، وإنما ندعو لأبويه بألا يحرمهما الله عز وجل أجره وألا يفتنهما بعده. وأما الدوحة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له ارتقي فارتقى فإذا قصور مبنية من لبن من ذهب ولبن من فضة فهي الجنة، والرجال الذين رآهم صلى الله عليه وسلم شق الواحد منهم كأحسن ما رأيت قط والشق الآخر كأسوأ ما رأيت قط، فأولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالواحد منهم يدخل في النار بقدر ما يطهر من ذنوبه ولا يخلد في النار، وإنما بقدر ما يطهر من ذنوبه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. أقول أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج مما يؤدي إلى عذاب القبر، وإلا فهناك ذنوب كثيرة تؤدي إلى عذاب القبر، مثل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذينك الرجلين، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وكذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن الغال يعذب في قبره، الإنسان الذي يأخذ من المال العام فإنه يعذب في قبره، إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا. وفي الآخر قال عليه الصلاة والسلام أف وتف، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال هذا قبر فلان بعثته ساعيا على صدقات بني فلان فغل شملة فدرع الآن مثلها من نار، عياذا بالله. وقص على ذلك أيضا ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لما رأى يعني رجلا يأخذ حجارة من نار يلقمها فاه فتخرج من دبره، فسأل فقيل له هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إلى غير ذلك من الأنواع العذاب. نسأل الله أن يجيرنا برحمته. أيها الإخوة الكرام، من شؤم المعاصي بأنها تجر البلاء على غير بني آدم، من شؤم المعاصي أنها تجر البلاء على غير بني آدم، يعني شؤم العاصي لا يقتصر على نفسه، وإنما ما يحصل من فساد بيئي، ما يحصل من حبس للمطر، ما يحصل من محق للبركة، هذا كله بشؤم المعاصي. وكذلك من شؤم المعاصي ما ذكره ربنا جل جلاله حين قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن بعضهم قال رأيت في بعض خزائن بني أمية حبة الحنطة كنواة التمرة، يعني في بعض خزائن بني أمية وجدوا بأن حبة القمح كانت في حجم نواة التمرة، يعني كانت كبيرة. وبشؤم المعاصي لا تزال تصغر حتى عادت إلى ما نراه الآن. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا نزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان و عمل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية وجاهد في الله حق جهاده، وهذا الرجل المبارك صلوات الله وسلامه عليه يمكث في الأرض 40 سنة، يعني بعدما ينزل من السماء يمكث في الأرض 40 سنة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، يكون في الأرض سلام. حتى هذه الدواب التي تضر الناس يسلب الله منها تلك الخاصية، ما يكون فيها ضرر، حتى يضع الوليد يده في فم الحية فلا تضره. طفل الصغير يضع يده في فم الحية ما فيها سم ولا شيء، تنتزع حمة كل ذات حمى وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، يعني طفلة صغيرة تمسك بالأسد تجره من شاربه أو تشده من شعره فلا يتعرض لها بأذى. قال عليه الصلاة والسلام: وتنبت الأرض نباتها بعهد آدم، تنبت الأرض نباتها الذي كانت تنبته على زمان آدم عليه السلام، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. ناس، مجموعة من الناس يجتمعوا على عنقود من العنب يشبعهم ويغنيهم، ويجتمع الفئام من الناس على الرمانة فتشبعهم، ويستظلون بقحفها. القشر الذي خرج من تلك الرمانة يمكن أن يجعلوه خيمة لهم يجلسون يعني تحتها، وهذا كله بماذا؟ ببركة الطاعة، ببركة الطاعة. الناس إذا أطاعوا الله عز وجل وعملوا بشرعه واتقوا ربهم، الله عز وجل يفتح عليهم من بركات السماء والأرض. وعلى العكس، لو أن الناس عملوا بمعصية الله عز وجل وصدوا عن سبيله وعاندوا شرعه، فإن الله عز وجل يعاقبهم بمثل صنيعهم ولا يظلم ربك أحدا. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.